بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا مع مسائل وأحكام وفوائد كتاب النكاح، وفي هذا المجلس سأتحدث عن أحكام الصداق. أحكام الصداق: الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته، وسبب ذلك عقد النكاح. سبب ذلك عقد النكاح، هذا هو الصداق، ويسمى مهرا ونحلة وفريضة. وسمي صداقا وذلك لإشعاره بصدق رغبة الزوج في بذل هذا المال لغرض النكاح، لغرض النكاح. بالنسبة للصداق أو المهر، الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، فقد جاءت نصوص القرآن والسنة تشير إلى مشروعية الصداق أو المهر. ولا يخفاكم بأننا في مجلس سابق تحدثنا عن حكم الصداق، حينما تكلمنا عن شروط النكاح وأركان النكاح وواجبات النكاح، وذكرنا الخلاف، كيف أن بعض أهل العلم ذهب إلى ركنيته، بعضهم ذهب إلى شرطيته، بعضهم ذهب إلى وجوبه، وخلصنا إلى أن المهر أو الصداق واجب من واجبات النكاح. أما الأدلة من القرآن والسنة فكثيرة، منها قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويقول جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وأما السنة النبوية فالحديث كثيرة فيها، ولعلكم تذكرون حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بها حاجة، قام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. فقال له: التمس ولو خاتما من حديد، وقال له: اعطها ثوبا مثلا. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يمهرها، لا بد من المهر، لا بد من الصداق. وأيضا في حديث عبد الرحمن بن عوف، أو في قصة عبد الرحمن بن عوف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال عليه الصلاة والسلام: مهيم، يعني ما شأنك، ما أمرك، هذا المعنى. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأتك. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. النبي عليه الصلاة والسلام زوج بناته وأخذ المهر، تزوج نساءه وأعطاهن المهر. لما قلت زوج بناته وأخذ المهر لهن وليس له صلى الله عليه وسلم، هذا ما سأتحدث عنه بعد قليل، في أن المهر يكون لمن. بالنسبة للمهر من حيث يعني حد المهر، من حيث القلة، من حيث الكثرة، هل له حد؟ المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنه ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثر المهر، فلم يثبت تحديد المهر لا في القرآن ولا في السنة من حيث الكثرة أو القلة. ولذلك الله جل وعلا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا يدل على أن المهر حتى لو كان كثيرا أنه لا يؤثر على مسألة النكاح، ولا يمكن للإنسان أن يدخل في التحريم مثلا. وأيضا يقول جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم. فأطلق جل وعلا المال ولم يقدره بحد معين. وفي المقابل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي وهبت نفسها، ماذا قال للرجل قال أعطيها ولو خاتما من حديد أو التمس ولو خاتما من حديد. فدل هذا على أن المهر ليس في نصوص القرآن والسنة ما يدل على حده، لا من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، لكن جاءت النصوص الشرعية في الترغيب في تيسير المهر، وعلى أنه سبب من أسباب البركة في النكاح، سبب من أسباب البركة في النكاح. وأيضا النظر باعتبار الأزواج، أيضا باعتبار الأزواج من حيث الغنى، من حيث الفقر، من حيث التوسط. هذه مسألة يعني مهمة جدا يلتفت إليها الناس. ولذلك نجد العلماء مثلا إذا حصل عزوف عن الزواج بسبب غلاء المهور يشددون فيها، ويدعون أولياء البنات أو النساء إلى أن ييسروا المهور، أن ييسروا المهور. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة يعني غلاء المهور، مسألة ارتفاع المهور، لا شك بأن عائق كبير جدا وحجر عثرة في طريق كثير من الشباب الذين يريدون إعفاف أنفسهم لكن ما عندهم القدرة على مسألة المال، يعني لا يستطيع أن يوفر المهر الذي يطلب بشكل كبير. فإذا أردت البركة لابنتك أو لأختك مثلا فيسر المهر، يسر المهر. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تيسير المهر، وما في شك بأن المهر إنما شرع أولا لإظهار يعني صدق رغبة الزوج في الاقتران في هذه المرأة، في هذه المرأة، وأن يعاشرها معاشرة شريفة ونظيفة، وأن يوفر لها احتياجاتها، وأن يكون هذا المهر فيه إعزاز لهذه المرأة وإكرام لها، وأيضا أن تتهيأ لزوجها بشراء الأشياء التي يرغب فيها الزوج. فالمسألة ليست قضية يعني إعسار أو جعل الزوج يعسر وجعل الزوج يدخل في قروض وفي ديون وفي شيء من هذا القبيل. والمهر يذهب والمال يذهب، لكن تبقى العلاقة بين الزوج، تبقى العلاقة بين الزوج. في المقابل للأسف بعض الناس قد يفهم مسائل المهر فهما مغلوط، فيعني أحيانا قد لا يأخذ شيء وهذا غلط، لا يأخذ شيء البتة وهذا غلط، أو قد يأخذ شيء يعني يسير جدا مثل ما يقولون ريال وشيء مترجع، يعني ما يصلح. التوازن مطلوب، التوازن مطلوب، فلا مبالغة ومغالاة ولا تفريط يعني في مسائل المهر. هذا حق للمرأة، هذا حق للمرأة. طبعا بالنسبة للمهر الذي يملكه المرأة، إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الصداق أو المهر هذا ملك للمرأة، وليس لأحدنا الحق في التدخل فيه أو قبضه أو تملكه، إلا أن يقبضونه لأجله، يعني يأخذ الولي المهر حتى يسلمها المرأة أو يدخلها في حساب المرأة مثلا. لأن الله جل وعلا قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قل جل وعلا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ذلك في بعض الجهات والنواحي وبعض يعني الأماكن يعتقدون بأن المهر حق لوالد المرأة، هذا غلط. المهر حق للمرأة خالص، إن أخرجت منه لوالدها لأوليائها مثلا الآخرين بطيب نفس لا حرج في ذلك، لأنها ملكته ولها حرية التصرف بهذا المهر. أما أن يستولي عليه الولي ابتداء فلا شك بأن هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. بالنسبة للمهر إخواني وأخواتي، لا بد أن يكون مالا متقوما، مالا متقوما مباح. ولما أقول مال لا يعني الفلوس النقود، الآن أغلب الناس يعتقد بأن لفظة المال تنصرف إلى النقود، إلى الدراهم، إلى الريالات، إلى الجنيهات، الفلوس يعني. لا، المال كل ما هو متقوم. الثوب هذا مال، البيت مال، مثلا الذهب هذا مال، الأرض العقار مال، فلذلك يجوز للرجل أن يقول مثلا يقدم مهر لزوجته مثلا بيت فيلا، يقدم مهر لزوجته أرض مثلا، يقدم مهر لزوجته مثلا ذهب، يقول هذا مهرك مثلا. مثلا المقصود بأن يكون مال متقوم. ما معنى متقوم؟ يعني له رواج، يعني ليس مثلا كاسدا أو لا يمكن الانتفاع به مثلا، لا. فلذلك لا بد أن يكون مالا متقوما مباحا، مالا متقوما مباحا. طبعا العلماء يذكرون بأنه لا يجوز أن يكون المهر فيه تغرير أو فيه غرر، يعني مثلا يقول أنا أمهرتك مثلا دارا، طيب هذه الدار مجهولة، الدار مجهولة، قد تكون غرفة، قد تكون شيء مهجور مثلا، مثلا لا بد أن يعين الدار. أمهرتك سيارة، طيب أي سيارة؟ لا بد أن يوضح ما هي السيارة، السيارة التي يقودها، السيارة التي لديه، السيارة التي لم يشتريها بعد، لا بد من تعيين، إن هذا فيه غرض. طبعا الأصل في المهر التعجيل، هذا هو الأصل فيه، أن يقدم للمرأة لأن هذا حق مشروع لها، وأيضا تتهيأ وتستعد لزوجها حينما يدخل عليه. لكن الفقهاء انطلاقا من قاعدة المشقة تجلب التيسير قالوا يجوز جعل المهر معجل ومؤجل، يعني بعضه معجل وبعضه مؤجل، بل قالوا يجوز تأجيل المهر كله برضا الزوج، برضا الزوج. وأحيانا العرف له سلطان فيها، يعني إذا تعارف أهل بلد على أن المهر ما يكون كله مقدم وإنما يقسم أو يقسم إلى معجل ومؤخر، يعمل بهذا العرف ما دام عرف عام ولم ينقرض هذا العرف، ما زال معمولا به يجوز. أحيانا قد يقول الزوج أنا ما عندي قدرة، لكن أنا سأعطيك المهر في وقت القدرة، وافقت المرأة يجوز. إذن يجوز تقديم المهر، يجوز تأخير المهر، يجوز تقديم المهر ويجوز تأخير، ويجوز أيضا كما قلت تأخير المهر كله، جعله مؤخر، ولكن الأصل أن يقدم المهر. طبعا لعلكم تذكرون قبل قليل ذكرت مسألة أنه لا حد لي المهر من حيث أقله ومن حيث أكثره، لكن ذكرت مسألة وهي أن الشارع الحكيم أرشد إلى تقليل المهر وإلى تيسيره وتسهيله، لأن هذا سبب من أسباب البركة. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يمني المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. طبعا اليمن البركة، اليمن البركة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة مشهورة في هذا، يقول: ألا لا تقال في صدق النساء، يعني في المهر، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أو أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كلفت فيك علق القربة. وهذا حقيقة واقع، لذلك تجد الآن في مشاكل زوجية سببها أن هذا الرجل رغب في هذه المرأة وحرص على الاقتران بها، ولما تقدم إليها طلب وليها مهرا جعل هذا الزوج يذهب يقترض ويعيش غالب حياته يسدد هذه القروض أو هذه الديون، ويصبح في حالة يرثى له. لا شك بأن هذا يعني لا يمكن أن يجعل العلاقة الزوجية أو الأسرية قائمة على يعني حال حسن، مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك من حديث أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا أدري. قالت نصف أوقية، نصف أوقية. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، المقصد الأسمى من الزواج هو تحقيق سنة من سنن الله الكونية، المقصد الأسمى من الزواج هو إعفاف كل واحد من الطرفين للآخر، المقصد من النكاح هو طلب أيضا الولد حتى يدور دالوب الحياة وتبقى سنة الله الكونية في الجنس البشري حتى لا ينقرض. المقصد الأسمى من النكاح هو السكينة وطمأنينة وأن يكون هناك مودة. المقصد الأسمى من النكاح تعاون الزوج مع زوجته على أمور الحياة. لذلك ينبغي أن تكون البدايات ميسرة، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالمهر. المهر ينبغي أن ييسر، ونحن الآن في وقت يعاني كثير من الشباب عزوفا عن الزواج بسبب غلاء، ألا فاتقوا الله في هؤلاء الشباب، في الفتيات أيضا، فلا تكونوا حجر عثرة في طريق يعني هذا الزواج بسبب غلاء المهور. وكذلك المبالغة في الحفلات، المكان أيضا للأسف الشديد قد تطرب بعض الأمهات أن يكون الزواج في مكان لا يقوى عليه إلا الأغنياء، ويكلف هذا الزوج المسكين ما لا يطيق. فماذا يعني ترجو هذه الأم من زوج كلفته ما لا يطيق؟ هل تعتقد بأنه سيحمل لها في قلبه الود والمحبة؟ أنا أجزم بأنه لا يمكن أبدا، بل قد يحقد عليها ويبغضها كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار إخواني وأخواتي فيما يتعلق بمسألة الصداق والمهر. وسأتحدث إن شاء الله في موضوع أحكام الطلاق، متى تستحق المرأة المؤخر من المهر في أحد الفرقتين، سأتحدث عنه إن شاء الله في وقته وفي حينه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، إنه سميع قريب مجيب. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.